بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن نقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
ما يشبه الرسول،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 32,300. فهذا الحديث يفيد أن كل إنسان ميسر لما خلق له، وأن الله سبحانه وتعالى ييسر من أراده أن يكون من أهل الجنة، ييسره لليسرى، ويفتح عليه أبواب الخير، ويجعله مفتاحا للخير، إغلاقا للشر كالفتن والمعاصي ونحو ذلك. ومنهم من يستعمله في نصرته فيجعله سببا لفتح أبواب الشر، فبالتالي يبوء بإثمه وإثم غيره. لا شك أن من مظاهر كون الإنسان مفتاحا للخير أن يسعى في قضاء حوائج إخوانه، ويفتح لهم أبواب الخير، ويعينهم على قضاء حاجاتهم. هذا المعنى الذي عبر عنه أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويسرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. وهذا الحديث رواه أبو الدنيا في قضاء الحوائج، وصبر منه في كبير، وأبو نعيم في الحية، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة حديث رقم 92,600. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد. يعني ما ميزهم الله سبحانه وتعالى بالنعم التي أنعمها عليهم، سواء من الجاه أو المال أو نحو ذلك أو العلم، يعني ما داموا يبذلونها لمن يستحقها، وينتفع الناس بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، يعني يقرها فيهم مدة دوام إعطائهم منها للمستحق. يعني كأن هذا ظرف زمن، ما داموا يبذلونها تبقى النعم ولا تغادرهم، ويقرها فيهم ما بذلوها، يعني ما داموا يبذلونها لمن يستحقها. فإذا منعوها، إذا منعوا هذه المنافع ومنعوا الإحسان إلى العباد، نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وما قصة أصحاب الجنة التي وردت في سورة القلم ببعيدة، ففيها العبرة حينما دخل هؤلاء الناس بما اعتاد أبوهم أن يبذله للفقراء من الثمار، فجعله الله سبحانه وتعالى كالصريم، حتى إنهم حينما وصلوا مكان البستان في الصباح الباكر قبل أن يحضر الفقراء قالوا: إنا لضالون، يعني كأنهم ضلوا عن المكان، بل أدركوا أنهم قد حرموا هذه النعم، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنعم الله على العباد نعمة فما داموا يشكرونها فإن الشكر نقص يقص به جناح النعم، فإذا لم يشكر صارت النعم ولم تستقر عند هذا الإنسان. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص في خطاب قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أحسن الله إليك أحسن أنت إلى عباد الله تبارك وتعالى وابذل فيهم يعني هذه النعم. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. نقدم بين يدي الكلام على موضوع من الموضوعات الطارئة، وهو استعراض لبعض ما ورد في كتاب ما يشبه الرشوة للشيخ أحمد بن عبد الله الطويل في كتاب يسمى له ما يشبه الرشوة، مر تشبه الرشوة، تكلم فيه على الشفاعة بنوعيها، الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، وتكلم أيضا على الغلول وتكلم على السخط، فنستعرض ما يتيسر هذا المساء من الكلام في هذا البحث. يماهد الكلام على الشفاعة الحسنة فيقول: إن الأصل في الشفاعة لدى مسؤول أو ولي أمر لرفع مظلمة أو توصل إلى حق أو جلب منفعة لا تضر بالآخرين أن يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. فلا بد لمن يشفع لأخيه المؤمن في قضاء حاجة لا تضر الآخرين أو لا تغير حق شخص آخر، يشفع لدى مسؤول أو ولي أمر، إما لرفع ظلم يقع على إنسان أو لتوصيل هذا الإنسان إلى حق يستحقه أو لجلب منفعة لا تضر الآخرين. فالأصل في من يشفع مثل هذه الشفاعة الحسنة أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى ولا ينتظر من ذلك هدية ولا أجرا ولا مقابلا. فهذا من أبواب الخير يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى ما دامت الحاجات مباحة، خاصة إذا كان الشخص الذي يتوسط له عاجزا أو محتاجا. فأيضا يدخل في الشفاعة في مثل هذه الأمور الحث على أنواع البر، تحريض الناس مثلا على بذل المال، على إعطاء اليتامى، على الإنفاق في سبيل الله أو تفريج الكربات أو سد حاجات المعوزين وتلافي ديونهم إلى آخره. الأصل في مثل هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فهذه الآية الكريمة نص في استحباب الشفاعة الحسنة، وأن من يفعلها يؤجر عليه يكن له نصيب منها، يجاز أيضا بالإحسان والشكر من الله تبارك وتعالى. فمن يسعى في أمر يترتب عليه خير يكن له نصيب من ذلك الخير عند الله تبارك وتعالى. فالنصيب والأجر لأن هذا عمل أثروي عبادة، والعبادة يبتغى بها ما عند الله لا ما عند الناس. فالشفاعة الحسنة تدخل في نطاق قضاء حوائج المسلمين التي نجبنا إليها شرعا. وقد جاء الحث على قضاء الحوائج في القرآن والسنة، ورغب فيها الشرع الحكيم لما يترتب عليها من عظيم الأجر والثواب ومحبة الله تبارك وتعالى لداعيها، وأنه من الفائزين المفلحين في الدار الآخرة الثابتين على الصراط يوم تزل الأقدام. يقول الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولا يشك عاقل في أن قضاء الحوائج للمحتاجين هو من فعل الخير، وأن الله سبحانه وتعالى هنا يرتب عليه الفوز والفلاح في الآخرة. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كذلك أيضا في هذا تعاون على البر والتقوى، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا في قضاء حوائج الناس إحسان إليه، والله سبحانه وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال عز وجل: والله يحب المحسنين. فالمحسنون أيضا لهم الصفة، وهي أنهم في حفظ الله ومعيته تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا حرضت السنة النبوية الشريفة على الشفاعة الحسنة ورغبت فيها وبينت الثواب الجزيل لمن يأخذ بيد الضعيف ويفك كربته ويغيث لهفته ويوصله إلى حاجته. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كعب ابن زهير حينما جاء معتذرا، كما روي في بعض الروايات انه لما جاء معتذرا القى قصيدا مطلعها: بال سعاد فقلبي اليوم مسؤول والعفو عند رسول الله مأمول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهدر دمه فقبل عذره ورضي شفاعه الصديق رضي الله تعالى عنه فيه. من الادله أدلة السنة النبوية الشريفة على هذا الذي ذكرنا ما رواه أبو موسى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وهذا الحديث متفق عليه، كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. فهذا الحديث فيه الحق على الخير بالفعل، وأيضا فيه الحق على التسبب إلى الخير بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير لكشف الكربة ومعونة بعض. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال إن الرجل لا يسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فتؤجروا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، وناده صحيح. رواه النسائي وابو داود. هنا معاويه رضي الله تعالى عنه يقول ان الرجل لا يسالني الشيء فامنعه، يعني يمنعه يمتنع من بذل هذا الشيء لمن يطلبه، لحاجه في نفس معاويه، وهي ان يتسبب لاخيه المسلم لواحد من المسلمين او من الصحابه ان هو يتوقف عند معاويه، لانه اذا شفع سوف يؤذى. معاويه هنا يفتح باب الخير للاخرين حتى يتشفع بهم او يتوقف بهم طالب الحاجه ليتسبب في نيل الاجر المباشر، لان كان ممكن معاويه مباشره ان يقضي الحاجه، لكنه يمتنع ليفتح باب الخير لاخوانه ممن يشفعون عنده، فبالتالي يؤجرون في هذا الامل. ان الرجل لا يسال الشيء فامنعه حتى تشفعوا فتؤجروا، كي تتوقف له عندي فتؤجروا، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، فهذا حقد على معونه صاحب الحاجه والتوقف لديه عند من يستطيع ان يقضي حاجته. ايضا من المعاني التي جاءت في هذا المعنى حديث طويل فيه بيان كيفيه تصدق الانسان على نفسه، الانسان يجب عليه كل يوم ان يتصدق عن نفسه، ذكر ابوابا كثيره من الخير تقوم مقام صدقه الانسان عن نفسه، ومن هذه الأشياء قول النبي صلى الله عليه وسلم وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان، اللهفان المستغيث الذي هو في أمد الحاجة لمن يعينه، تسعى بشدة ساقيك، فكنت وتسرع جدا كي توصل إليه وتسعفه، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. شخص ضعيف لا يستطيع أن يرفع العبء الثقيل أو الثقل الذي يحمله، فأنت تأخذ هذا الشيء وترفعه معه وتساعده، وترفع بشدة ذراعيك أي قوة عضلات يديك، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، فتعين من يحتاج إلى معونة مادية أو معنوية بهذه الصورة. أقوى ما يكون هذا نرى الآن شخص مثلا سيارته وقفت تحت المطر والناس يغدون ويروحون ولا يفكر أحد أن يعينه في هذا الموقف، ماذا يفعل؟ فأقل شيء أن تدفع له السيارة، يحتاج من يدفع له السيارة، لأن الدفع أسهل من الرقص، الرجل وحده هل يستطيع أن يحمل السيارة وينقلها من مكان لمكان، لكن الدفع يحتاج إلى من يعينه. فبعض الناس يتأسفون من معونة من في مثل هذه الحال، وهي آداب الإسلام في أن تسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. واتفق الشيخان أيضا فيما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يخذله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها بها كربة من كرب يوم القيامة. هذا الحديث كيف رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أداء حقوق هذه الأخوة الإيمانية بين المؤمن المسلم أخو المسلم، فمن مقتضيات هذه الأخوة أنه لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، وما ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يكثر على معسر في الدنيا يكثر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دام الإنسان يعين أخاه المسلم ويقضي حاجته فإن الله سبحانه وتعالى يبقى أيضا معينا له، فأعظم بهذا فضلا وشرفا ونعمة. لا شك أن من النعم العظيم التي ينعمها الله سبحانه وتعالى على بعض عباده من ينعم الله عليه بشيء من الجاه، الجاه الذي هو دوامه معرض للزوال إذا لم يحافظ الإنسان على هذه النعمة في قضاء حوائج المسلمين، كما ذكرنا في الحديث إن لله أكواما يقتصهم بالنعم لمنافع العباد، يعني لا يعطيهم الله النعمة إلا لأجل أن يسخروها في خدمة العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يحافظ على هذه النعمة سواء نعمة المال أو نعمة الجاه فليستعملها في قضاء حوائج إخوانه المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسرها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم أي تذجر فقد عرض تلك النعمة للزوال. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوقفي وإسناده جيد. بل إن العلماء بينوا أن قضاء الحوائج أمر واجب على ذوي الجاه كما تجب الزكاة على صاحب المال. فقد جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها. جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة قضاها أي قضاها له. فأقبل الرجل يشكره فقال الحسن بن سهل على ما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. فهذا زكاة هذا الجاه أن يستعمله في قضاء حوائج الناس. والشفاعة لدى مسؤول للوصول إلى بر أو تيسير أمر عسير تكون سببا من إسباب نجاة العبد يوم القيامة عندما تزل الأقدام. فقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان أو وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند سحب الأقدام. بعض العلماء ضعف هذا الحديث. وهؤلاء الذين يفزع الناس إليهم عند حوائجهم يكونون في مأمن من عذاب الله تعالى يوم القيامة حيث يخاف الناس، وذلك جزاء لهم على حسن طبيعهم. إذا هذا فيما يتعلق بفضل قضاء حوائج الناس بالشفاعة وبالشفاعة الحسنة. فإذا كانت الشفاعة الحسنة مندوبا إليها شرعا بوجه عام فإنها أحيانا تكون واجبة وجوبا عينيا أو كتابيا على ذوي الجاه لنصرة حق أو رفع ظلم. فإذا صارت واجبا إذا صار فرضا أو واجبا ففي هذه الحالة لا يجوز لإنسان أن يأخذ عليها أجرا، ولا ينبغي على من يشفع سواء الشفاعة المستحبة أو الواجبة أن يأخذ أجرا أو هدية أو نحو ذلك على ما يجب عليه أو يندب له. يعني دي عبادة مثل الصلاة، هل يجوز الإنسان يصلي ويأخذ أجرا قبل الصلاة أو قيام شهر رمضان أو نحو ذلك من هذه العبادات؟ العبادة يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى ولا يطلب بها عرض الدنيا، وإلا ضاع أجر الإنسان، لأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على ما وجب عليه. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الهدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه لا يجوز أخذها لأن هاك الأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. ونقل عن الحكم ابن أحمد ابن البنا قوله لا يجوز أخذ العوض في مقابلة الدفع عن المظلوم. إنسان رفع الظلم شخص يتوسط له لكي يرفع عن هذا الظلم، فكيف وهو يعينه على تحصيل حقه ويؤدي ما وجب عليه كيف يقبل أجرا أو هدية أو نحو ذلك في مقابلة هذا العمل؟ فمن يستطيع رفع حاجة المظلوم فإن هذا يجب عليه، هذا واجب، وبالتالي لا يجب أن يأخذ عليه شيء. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: يجب على الولاة إيصال قصص المظلومين وأهل الحوائج. كذلك وردت آثار عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما تبين أن أخذ الهدية على الشفاعة سحت حرام. فقد أخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت الرشوة في الحكم أمن سحته؟ الرشوة في الحكم أمن سحته؟ قال: لا، ولكن كفر. صدمه زي الرجل اللي سأل الإمام أحمد في السجن حارس بتاعه قال له: أنا من أعوان الظلمة؟ قال: لا، أنت من الظلمة، إنما المعاون الذي يعطي القلم يبري له القلم لأنه أعوان، لكن أنت من الظلمة لأنك تنشر الظلمة بنفسك. قال مسروق لعمر رضي الله عنه: أرأيت الرشوة في الحكم أمن سحته؟ قال: لا، ولكن كفر. إنما السحر أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية مقابل وقضى يعطيه هدية. ولما سئل ابن مسعود عن السحر قال: إنما السحر أن يستعينك على مظلمة فيهدي لك، يستعينك على دفع مظلمة فيهدي لك، فإذا قبلتها فقد أكلت سحرا. قال ابن مسعود: إنما السحر أن يستعينك على مظلمة فيهدي لك فلا تقبل، يعني لا تقبل مثل هذا فإنه من السحر. وفي رواية قال: السحر أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله فذلك السحر. وعن مسعود أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، دفع الظلم عن هذا الشخص الذي كان مظلوما، فأهدى إليه صاحب المظلمة وطيفا أي خادما فرده ولم يقبله. وقال مسروق: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحر. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، ما كنا نظن أن السحر إلا الرشوة في الحكم. فقال: ذلك كفر، نعوذ بالله من ذلك. الرشوة في الحكم بكفر، نعوذ بالله من ذلك. وجاء نصراني إلى الإمام الأوزاعي وكان يسكن بيروت، فقال: إن والي بعد بكر ظلمني وأريد أن تكتب فدية إليه. الرجل النصراني أتى إلى الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وقال له: إن والي بعد بكر ظلمني وأريد أن تكتب فدية إليه، توسطي عنده كي يدفع عني هذا الظلم. وأتاه بكل سعته فقال له: إن شئت رددت عليك كلتك وأكتب إليك. خيره من أمرين: إن شئت رددت عليك كلتك وأكتب إليه، يعني أتوسط لديه، وإن شئت أخذتها ولا أكتب. فقال المصراني: بل اكتب لي وارددها. فكتب له: أم ضع عنه من خراجا. فشفعه الوالي فيه وحط عنه من جزيته 30 درهما. يرى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى جواز قبول الهدية على الشفاعة لمن يدفع الآخر في نيل حق له أو دفع ظلم عنه ما لم يسترقها. قال: ما دام من البداية لم يسترق عليه الهدية لكن هو شفع له فحصل حاجته ثم بعد ذلك دون اشتراط أعطاه هدية، يرى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى جواز قبول هذه الهدية. فقال: هذا حسن لا نكرهه لأنه من جملة شكر المنعم، وهدية تصيبنا ولا نعلم قرآنا ولا سنة يمنع منها. ويجاب عن كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فهنا الحديث وضع أنه خفي على ابن حزم رحمه الله تعالى كما خفي عليه حديث كثير، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الدعالة، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة. يعني كأن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد بهذا على الإمام ابن حزم في كلامه الذي سمعناه آنفا. ثم فصل شيخ الإسلام القول في ذلك بأن هذه الشفاعة واجبة إما على الأعيان فرضا وإما على الكفاية. ومتى شرع أخذ الجعل عليها؟ وقال في مقام آخر: وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب الكبرى وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة. هذا فضلا عما سبق ذكره من أخبار وآثار عن بعض الصحابة عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، وأنها صحيح لا يحل أصلها. إذن هذه الآثار كلها تبين فضل الشفاعة الحسنة، إنها عمل صالح ومن أعمال الخير الموعود عليها بالثواب الجزيل، لكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يؤخذ عليها هدية ولا غيرها، وإنما ينبغي أن يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذه الشفاعة أو الوساطة والتدخل بالجاه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. أحيانا الشيء يذكر بشيء بعض الناس إذا قيل له وصفك مين، فما يكون واحد غلبان مسكين وما لقاش حد يتوسطه يقول لهم إيه وصف ربنا، فالثاني بيقول كلام كفر بقى والعياذ بالله. نسمع أن الشخص صاحب الجاه يرد رد يخرج به من الملة والعياذ بالله، لكن لا شك أن هذه العبارة لا تجوز أن يكون وصف ربنا، فهل يستشفع لله إلى أحد من خلقه؟ هل الله تعالى يكون واثقا بينك وبين مخلوق الآخر؟ هذا مما ينادي تعظيم الله عز وجل، فلا يجوز أن تقول إيه واثقتي هي الله سبحانه وتعالى، هذا تعبير لا يجوز، وإنما لا يستشفع لله على ما ذاك كما جاء في الحديث. إذا كما ذكرنا الوساطة أو الشفاعة أو التدخل بالجاه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى أمر مشروع إلا في الحدود التي بلغت الحاكم، إذا كانت الحدود وصلت إلى الحاكم فلا يجوز الشفاعة فيها بما في ذلك الجرائم التعددية، وهذا يشمل جرائم الرشوة. وإن كان المؤلف هنا يرى أن الشفاعة في مثل هذه الأشياء إنما تكون لذوي الهيئات ممن تقال عقدتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني الشخص الذي لا يعهد منه الشرط لكنه بحكم الضعف البشري والتقصير البشري وقع في خطأ من الأخطاء، ففي مثل هذه الحالة يعفى عنها، وما دامت الحدود لم تصل إلى الحاكم أو حتى شيء استوجب التعزير أو شيء من هذه الأشياء المشار إليها حتى لو كان الرشوة، كان هو أصلا إنسان مستقيم وهذا شيء استثنائي في سجله، وإنما سجله كله خير وإحسان وبر، فإذا كان من ذوي الهيئات ذوي الجاه وأهل الخير المعروف عنهم تواصل أفعال الخير منهم وأنهم لا يزيلون مثل هذه الزلات، فإذا حصل خطأ عابر فهذا ينبغي أن يقال العقرة ويعفى عنه ويصفح عنه مراعاة لأنه من ذوي الهيئات، لكن ما لم تصل إلى الحاكم كما بينا، خاصة أن هذه الأشياء لا تتكرر مثل هؤلاء الناس ولم يترتب عليها ضرر للغير، فهي يعني تقال وترد الحقوق إلى ذويها أو إذا تجاوز عنها أصحاب هذه الحقوق فلا حرج في ذكرها. لكن طالب قضاء الحاجات له أداب، الإنسان الذي يطلب قضاء الحاجة له أداب، فينبغي أن يكون طلبها من أهلها، يعني يضع حاجته عند إنسان كريم أصيل يستحق أن توضع عنده الحاجة، فينبغي أن يكون طلبها من أهلها ولا يكونها من غير أهلها، كذلك يطلبها في وقتها المناسب ويطلب ما يستحقه، فإذا طلب ما لا يستحقه ففي هذه الحالة يستوجب الحرمان. يقول قال ابن صفوان رحمه الله تعالى: لا تطلب الحوائج عند غير أهلها ولا تطلبها في غير حينها ولا تطلب ما لا تستحقون منها، فإن من طلب ما لا يستحق استوجب الحرمان. أيضا لا تطلب الحاجة من محتاجها، يعني تطلب الحاجة من شخص معه هذه الحاجة لكنه يحتاجها، ولا تطلب من كذاب يغير الحقائق ويبالغ، ولا ممن له حاجة عند من يطلب قضاءها منه، فقد قيل لا تستعن على حاجة لمن هي صعمتك، ولا تستعن بكذاب فإنه يقرب البعيد ويباعد القريب، ولا تستعن على رجل لمن له إليه حاجة، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الرزق، يعني إذا طلبت حاجة أجمل، لا تبالغ في إظهار الخضوع والاحتياج والتذلل، وإنما اطلبها بعزة نفسك، لا فالإنسان لن يموت حتى يستوفي رزقه وأجله. هذا من الأمور المضمونة التي كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وضح هذا مما سبق به قلم القضاء، فيطمئن الإنسان إلى ما سبق من كتابة الأجال والأرزاق كما يقولون في الحديث. فبالتالي يزمن في الطلب، اتقوا الله وأزمنوا في الطلب، لا يظل يتملق الشخص الذي يطلب إليه حاجته ويمدحه ويتذلل له بين يديه، وإنما ينظر على أنه سبب، سبب يسخره الله سبحانه وتعالى لقضاء حاجة، فهو يأخذ للسبب، لأن طلب الحاجة دليل للسبب. فإذا لم تقضى الحاجة فالله هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، الإمام ابن قدامة صاحب الحنبلي في الفقه الحنبلي، من الشخصيات التي ينبغي أن يهتم بدراسة سيرتها، لأن ابن قدامة كان من الناس الصالحين ومن أهل الرفقة، حتى كان يظن من رآه أنه رأى واحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنه. سيرة الإمام ابن قدامة تستحق المدارسة والاهتمام. مما ورد في ترجمة ابن قدامة كان له شعر جميل جدا، له أشعار رائقة وطيبة، فمن ضمن أشعار ابن قدامة أنه كان يقول: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاله. لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، شخص أنت تحتاج في قضاء حاجة ثم يغلق الباب دونك ليسر من قضاء حاجة، لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، لأن المفتى أمام الباب فيه تذلل وفيه مبالغة في الاعتماد على الأسباب. هذا سبب فقط تأخذ به، لكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول يعني مصوغا هذا التصرف منك، وتقول حاجاتي إليه أنا مستجد يعوقها إن لم أداره. لولا المداراة والمداهنة والإطراء والمديح والتذلف لديه سوف يعيق حاجاتي، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاله. فالمنتدب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فيتغلس أن يعلق قلبه بالله. أما النزوء إلى المخلوق فهو أخذ الأسباب، لأن الله سخر البشر ليرزق بعضهم إيه؟ لأن بعضهم البعض سخرية، هذا من سنن الحياة. وقال محمد بن واسع لقتيبة بن مسلم: إني أتيتك في حال رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن فيها لم تقضها وعذرناك. فانظر مع أنه يطلب الحاجة من المخلوق لكن تأخر بالسبب، فهو يتنزه عن أي شيء فيه اشتباه أنه يبالغ ويتزلف ويداهن في سبيل قضاء حاجته. نفس هذا المعنى، أن الإنسان لو كان هذا الشخص الواسطة هذا الذي يقضي لك الحاجة، إن كان هو فعلا الإنسان الربانيا يعظم الله سبحانه وتعالى لسائل جدا بهذا الكلام. ولذلك لما قال النبي عليه السلام: إن تعطيني فإنه ليس من كدك ولا كد أبيك، أعطيني من أموال المسلمين أو أموال الزكاة أو الصدقات، فقال: عرف الحق أو عرف الفضل لأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فعرف الفضل لأهله أو نسب الحق إلى أهله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي منه كل خير. فهذا الإنسان الذي يعرف الله عز وجل الذي عنده فقه النفس لا يحتمل مثل هذا، بالعكس يسعد أن الناس تحترم قواعد التوحيد وآداب طلب الحاجات، ويجري في نفسها أنه ليس بيده شيء، إنما الله سبحانه وتعالى أعطاه النعم بقضاء بنفع ذلك، وما هو إلا واسطه، اشفعوا فلتؤجروا، فحتى ينال الثواب يسر الله له الأمر وليقضي حاجات الناس. فإذا هذه من الآداب، الإنسان لا يجاهد، لا يماري، لا يبالغ في المديح ونسبة الفضل إلى المخلوقين، وإنما يعني لا شك أنه يشكر لمن أحسن إليه، لأن من لم يشكر الناس فقد كفر، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن الشكر قصارى أن تقول جزاك الله خيرا، هذا أبلغ ثناء تثني به على هذا الإنسان. وإذا جزاه الله خير فماذا يتمنى أكثر من ذلك؟ إن كان الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى. يقول محمد بن واسع لقتيبة بن مسلم: إني أتيتك في حال رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك. لماذا؟ أن المعنى هنا في هذه الحالة أن الله ارتضاك واصطفاك ليجري الخير على ذلك، لكن مش أنت المتسبب الحقيقي، الذي يوجه قلبك هو الله، الذي يخلق في قلبك إرادة العمل الصالح هو الله عز وجل، وإنما أنت سبب، مجرد سبب. إني أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن فيها لم نستقضها وعذرناك. كذلك ينبغي على من يتصدى لقضاء حوائج المسلمين أن يبذل الجهد ويستنفذ الطاقة في قضاء حاجة أخيه. جاء في ترجمة عبد الله بن عثمان بن عبدان وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: ما سألني أحد الحاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنا له بإخوان، فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. يعني يبذل ما يستطيع من ماله ونفسه وإخوانه أو حتى يوصل الأمر إلى السلطان ليحضر له هذه الحاجة. وإذا في قضاء حاجة النفس ونسبنا فضل عظيم، ويحضرني أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لأن أمشي مع أخي في الله في حاجة خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذا كما يتعلق بالشفاعة الحسنة، فعدم جواز أخذ أجرة أو هدية مقابل الشفاعة الحسنة. الوجه الآخر من الشفاعة أو النوع الآخر هو الشفاعة السيئة، وهي الشفاعة المردودة المذمومة شرعا. قبل أن نفصل في الشفاعة السيئة نلفت النظر إلى أن بعض الموظفين الذين يتعاطون الرشاوة يخدع نفسه ويقول: أنا أعمل المرتب ضئيل والمسؤوليات كثيرة إلى آخر هذه الحجج. فإذا قلت له اتق الله أو هذه رشوة أو هذا واجبك أن تقوم به فيكون لك الدخل قليل. طيب إذا كان الدخل قليل اترك العمل، هل أجبرك أحد على أن تعمل؟ إن كنت ترى أن الدخل قليل اترك العمل وابحث عن غيره. أما أن تسوغ لنفسك أكل الحرام والسحت والرشوة الملعون فاعلها بحجة أن المرتب قليل فهذا من خداع النفس ومن تلبية إبليس. نفس الوقت والإنسان الذي يفقه عن الله سبحانه وتعالى يعلم أن القليل الذي يبارك الله فيه خير من الكثير الذي تمحق منه البركة، حتى لو مرتب قليل وهو يؤدي واجبا وماله الحلال فإنه يبارك له في هذا القليل. ما يدرك الشخص الذي يأخذ الأموال الكثيرة من الحرام والسحت وبغير طيب نفس، لأن غالبا المعطي وهو كارث لأنه مضطر إلى الإنفاق، ففي هذه الحالة يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل مال الحرام السحت الذي توعد فاعله بالنار، ثم أيضا ينبت لحمه ولحم أولاده من الحرام مما يحول دون استجابة الدعاء. أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، فعاد الشيطان يلبس على بعضهم ويقول: لا أنا لم أستعمل كل حاجة إلا الأكل، فبيفهموا أنه مقصود بالأكل، لا الأكل باعتبار الأكل من الاحتياجات الأساسية للإنسان وهي أهم ما نصرف إليه المال لتقوم حياته يعني. لكن لا، الانتفاع به بأي وجه من دون انتفاع هو أكل لهذا المال بالبطن. فالإنسان الذي يجمع الأموال عن طريق الحرام تمحق البركة في هذه الأموال. شفت حريق أبواب من النفقة لا ينتفع بهذا المال الحديث، قد تسلط عليه الأمراض فيظل يدفع الآلاف في الأمراض الشديدة الصعبة والفحوص ونحو ذلك بسبب شغل هذا المال الحرام. هي هناك عقوبة أشد، وهي أن يصرف هذا المال في معاصي الله عز وجل. إذا معاه مال كثير لكن فيما ينفقه؟ ينفقه في المعاصي وفي الحرام في الأشياء المحرمة، فأي بركة هذا مال تمحص بركته لأنه خرج من نفس أخيه المسلم بدون طيب نفس، هو أكره على إخراج هذا المال لتحصيل هذه المصلحة أو لدفع المضرة. فليرتدع يعني هؤلاء الناس وليفقهوا عن الله سبحانه وتعالى وليعلموا أن القليل الذي يبارك فيه خير من الكثير الذي تمحق بركته، وما أسرع ما يرى شؤمه ويعامل بنصيب قدره. هو يتعاطى المال ويتكثر منه من الحرام ابتغاء الكثرة فيعاقب بإذن المحنة وبالقلة تماما كالمراد أكل الربا، عاقبته دائما تكون إلى قلة. العبر كثيرة جدا، أناس من أصحاب الملايين أو إن شئت قلت البلايين يقول بهم الأمر إلى القلة لأنه يعامل بنقيض قصده ويريد من الربا كثرة المال، فيعاقب الله في النهاية كل مآله إلى الإيه؟ إلى الإهدام وإلى الفقر المدقع الشديد والندم ساعة لا ينفع الندم، كما هو معروف في قصص هؤلاء القوم الذين يتورطون ويتساهلون في اكل الربا. الشفاعه السيئه شفاعه مردوده محرمه ومذمومه شرعا، وهي الشفاعه للحيلوله دون اقامه حد من حدود الله تبارك وتعالى. وكما قلنا من قبل متى تكون مذمومه او محرمه؟ اذا وصلت الجريمه ورفعت الى ولي الامر او الى الحاكم. هذه الشفاعه سيئه ومحظوره، وهي المقصودة لقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي أنه يتحمل وزرها ويقع عليه تبعة آثارها لأنها تعاور على الإثم والعدوان. الله سبحانه وتعالى نهى عن مثل هذا التعاون، فقال ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا تأخذنا رأسة بالجانب، ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأمرنا ألا نتهاون في إقامة الحج عليه، وربط ذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة من بني مخزوم يعني امرأة شريفة من قريش، فدي طبعا من الأشراف، كيف تقطع يدها السرقة، كيف تقطع يدها، إن إيه ينبغي أن تستتر. فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ومن يجترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحبه جدا. فكلمه أسامة توسط لدى الرسول عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وهذا الحديث متفق عليه. وفي لفظ لا أراك تشفع في حد من حدود الله، فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكاذب من أسباب الهلاك، كان إقامتها على كل أحد من غير فرق بين الشريف والضعيف من أسباب النجاة ومن أسباب الحياة. من ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في الحدود، وقال عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، إن عاند إرادة الله سبحانه وتعالى الشرع. هذا يدل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لمن يفعل هذا، ووصفه بأنه محارب لله تبارك وتعالى ومضاد له في إقامة حدوده وتنفيذ أوامره في خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ينزع، حتى يتوب ويرجع عن ذلك. أيضا من الشفاعة السيئة الشفاعة لنصرة ظالم على مظلوم، يكون الرجل ظالما فيأتيه الواسطة أو مثل هذه الشفاعة الظالمة فتعين الظالم على المظلوم، أو الشفاعة لاستقاء حق من حقوق العباد، أو شفاعة لتقديم من ليس بكفر، شخص يوجد منه أكثر منه في منصب أو وظيفة معينة فيشفع كي يتجاوز ويتخطى صاحب الحق أو من هو أكفأ منه ويقدم على من هو أحق منه. كذلك مثلا من الشفاعة السيئة تكون في أمر يتعلق بزواج غير مناسب، يشفع لشخص كي يتزوج وهو غير مناسب لهذا الزواج، أو ترقية لا تستحق، أو مشاركة في تجارة ونحو ذلك إذا كان صاحبها لا يستحق ذلك. وكما ذكرنا في أثناء الكلام أن الإسلام حظر الشفاعة في الحدود إذا وصلت الجريمة إلى الإيمان، لكن قبل ذلك لا مانع منها، لا مانع منها، بالعكس احنا درسنا بالتفصيل في بحث الستر على العطاء ان يفضل الحث على الستر وعدم تصعيد الامر الى الحاكم، لكن لو بلغ الحاكم فلا شفاعه على الاطلاق، والشفاعه في الحق تكون شفاعه سيئه. جاءت المنصه عن الزبير رضي الله تعالى عنه اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الظاهر على أنه مرفوعا تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجد. وهذا حسنه الألباني، تعافوا الحدود فيما بينكم، فيما بينكم ممكن أن تغطوا على الحدود تشفعوا فيما بينكم، يعني ممكن تشفع للشاهد أن لا يشفع ويصل على أخيه المسلم العاصي، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجد، لا سبيل إلى الرجوع عن إقامة الحد إذا بلغ الإمام. يقول الشوكاني وينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة لما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام لا إذا كان قبل ذلك، واستشهد بحديث صفوان ابن أمية. وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى لا شفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، وقبل أن تبلغ يجوز فيها الشفاعة لأنه من باب الستر على المسلم. وقد روى الدارقطني عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان، صفوان لما سرق منه رجل شيئا معينا فلما حكم عليه بقطع يده بلغ ذلك الامر النبي عليه الصلاه والسلام فقال قد وهبته اياه خلاص انا متنازل عن الرداء الذي سرقه مني. فرد عليه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له ايه افلا كان هذا قبل ان تاتيني به؟ لما انت عايز تعفو عنه كنت تعفو قبل ان ترفع امره الي. افلا كان هذا قبل ان تاتيني به؟ اشفعوا ما لم يصل الى الوالد، فاذا وصل الى الوالد بعفاء فلا عفى الله عنه. ثم أمر بقطعه من المصحف. وقد رأى الأوزاعي الشفاعة فيها وأحب، فقال مالك يدفع في من لم يشتهر بإيذاء الناس، يعني شخص مستقيم ولا يؤذي الناس، لكن شيء عارض كما قلت نوع من النقص البشري أو الضعف البشري وقع فيه خطأ من الأخطاء، يعني يستصحب إيه الأصل. تذكرون من الحديث خلعت القصواء دماغة، الناقة القصواء لما ترددت يعني قالوا خلعت القصواء أو حرمت القصواء، الناقة اتمردت علينا تمردت خلعت القصواء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق. استصحب به الأصل وما ذاك لها بخلق، لأنه بدافع هنا عن إيه؟ عن ذاك جمل ناقة. ما خلعت القصواء وما كان ذاك لها بخلق، وإنما حدثها حادث فيه، فهي إيه مأمورة، كانت مأمورة حدثت كما حدثها حدث الفيل كما هو معروف في قصة الحديبية. فالشاهد من الكلام أنه استصحب الأصل في خلق الدار وقال وما ذاك لها بخلق، مش من أخلاقها أنها تقلق. فانظر كيف دافع عن هذا الدافع، فكيف بالمسلم وبالناس المسلم الصالح المستقيم يستصحب إيه الأصل. الأصل إيه؟ إن الأصل الاستقامة. فإذا حصل شيء كما ذكرنا بذات الضعف البشري أو النقص البشري الذي لا يخلو منه الإنسان، ففي هذه الحالة لا ينبغي أن يمكث عليه هذا الشيء، وإنما أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، طبعا إلا الحدود إذا إيه؟ إذا بلغت الاستقامة. قال مالك يشفع في من لم يشتهر بإيذاء الناس ما لم يبلغ الإيمان، لأن من كثر ضرره تعينت عقوبته وتركه إعانة له عليه. لكن واحد معروف بالنص عن الناس يدمن النص والسرقه والخداع واذيه المسلمين، فمثل هذا لا يشفع فيه، لا يشفع فيه، لا يشفع فيه حتى لو كان قبض وصولها للامام، لان ده مدمن مثل هذه الاذيه فهو محتاج الى العقوبه لعلها تصلح. اذا من كثر ضرره تعينت عقوبته وتركه يعني بدون عقوبه اعانه له على المزيد من اذيه الناس والاضرار بهم، ولا يدفع في من اشتهر بايذاء الناس. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يرجح عدم الفرق بين المحدودين، يعني سواء كان الشخص اشتهر بالأذية أم لم يشتهر يسخر عليه ما لم تصل إلى الإمام. وقال في الأحاديث التي ترغب في ستر المسلم إنها محمولة على أفضلية الستر قبل الرفع إلى الإمام. ونقل الإمام الشوكاني عن ابن البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وهذا فيه الترغيب في إقامة الحدود، وأن ذلك مما ينتفع به الناس بما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى وعدم الرأفة بالعطاء ورجعهم عن هتك حرمات المسلمين. ومن أمثلة الرشوة في ذلك أن يأخذ الحكام أموالا لأنفسهم من المجرمين بقصد تعطيل الحدود وإفلاتهم مما نزل إليهم وعدم إقامة الحد عليهم. لا شك أن في هذا تعديا على أحكام الله عز وجل ونشرة للفساد والرذيلة وإهدارا لحقوق العباد ورفع للأمان وتمكين في الجريمة. وفيها جريمتان: تعطيل الحد أولا ثم أكل السحت ثانيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال يعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع بين فسادين عظيمين أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت. قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض ديننا بكتاب الله، فقال صاحبه وكان أفقه منه نعم يا رسول الله اقض ديننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، فقال إن ابني كان عفيفا في أهل هذا يعني كان أديرا فجمع بامرأته فاستليت منه بنعت شاة وخادم، يعني بدل من قبل حد لأنه هيظن إيه 100 شاه وطالب. وإن رجالا من أهل العراق أخبروني أن على ابني جلد 180 عاما وأن على امرأة هذا الرجل. فقال والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 والقادم رد علي، وعلى ابنك جلد 180 عام، واغض يا بني على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت ترجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. هنا لما هدل عن المذنب هذا المال ليدفع عنه الحد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم يقول شيخ الإسلام عن الوالد ومن في حكمه، فإذا ارتكى وتبرطم على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر، وصار من جنس اليهود الملعونين. البرطلة اللي هي الرشوة، يقولوا في بعض العلماء البراطيل تنصر الأباطيل، أي الرشوة تنصر الباطل وتقمع الحق وأهله. يتكلم بعد ذلك عن السحر، فيذكر معناه لغة، فيقول السحر بسكون الحاء وضمها، السحر والسحر كل حرام قبيح الذكر وجمعه أسحر. وقيل هو ما خبث من المكاسب وحرم، فلزم عنه العار وقبيح الذكر كالرشوة ونحوها. والسحر الحرام الذي لا يحل كسبه، يقال أسحت في تجارتك إذا اكتسب السحر. والسحر الهدية يعني الرشوة الحكم والشهادة ونحوها، الهدية التي لا يحل بذلها يطلق عليها السحر. أما السحر بفتح السين فهو العذاب، وأسحك الرجل استأصل ما عنده ويقال سحته عوض. ومنه قوله تعالى فيسحتكم بعذاب، وفي قراءة فيسحتكم بعذاب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا لجرش حمل قبيلة معينة، أحنا لهم حمل، وكتب لهم بذلك كتابا فيه فمن رعاه من الناس فماله سحر، يعني هذا. ولما أراد يهود خيبر أن يرسوا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال أتطعمون السحر، يعني أتطعمون الحرام، فتم الرشوة في الحكم سحرا. وقال القراء أصل السحر شدة الجوع، يقال رجل مسحوط المعدة، يعني إذا كان أكولا لا ينسى إلا جائعا أبدا، مهما أكل فهو جوعان ودائما جوعان مهما أكل، فيسمى مسحوط المعدة إذا كان أكولا لا ينسى، يعني لا يوجد ولا يرى إلا جائعا أبدا من شدة الشرع. فالسحر حرام يحمل عليه شدة الشرع، دي علاقة المعنى الصلاح للمعنى اللغوي، إنه عنده شراهة للمال الحرام كشراهة هذا الرجل المسحوط المعدة الذي لا ينسى إلا جائعا مهما أكل. فالسحر حرام يحمل عليه شدة الشرع كشره من كان مسحوط المعدة، لأن من كان شديد الجوع شديد الشراهة فكأنه يستأصل كل ما يصل إليه من الطعام ويشتهيه، فالمراد به الحرام أو الكسب الدنيء الذي يحمل عليه الشرع. وكما تعني كلمة السحر كلب الجوع، كلب هو زي السعار، فإنها تعني أيضا السخمة والشبع، اللغة هي من الأضداد. السحر تعني كثرة الشبع كما أنها تعني أيضا كثرة الجوع، ولذلك يقال فلان مسحوط الجوع، يعني يأكل ولا يشبع، فهو واسع الجوع شديد الشرع. وسمي السحر سحرا لأنه يسحت البركة أي يذهبها، أو لأنه يسحت مروءة الإنسان ويستأصل فضيلته وشرفه فيحصل منه نعمة. وسمي الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات يعني يذهبها ويستأصلها. وقال الزجاج لأنه يعقبه عذاب الاستئصال والبوار. وقال الجدائي لأنه لا بركة فيه لأهله فيهلك الاستئصال غالبا. يسمى السحر أيضا المحق لأنه يمحق البركة ويستأصلها. أما المعاني الشرعية للسحر قال ابن عابدين السحر بالضم وبضمة، يعني السحر أو السحر الحرام ده المعنى الأول، أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار. قال ومن السحر ما يؤخذ على كل مباح، فالرشوة المحرمة بالاتفاق يتناولها القول الأول اللي هي إيه؟ إن السحر هو الحرام، وهي ما كانت في إبطال حق أو إحقاق باطل، لأنها كسب خبيث حرام يلزم عنه الخزي والعار. والرشوة المختلفة فيها اللي هي رشوة لنيل حق أو دفع ضرر يتناولها القول الثاني اللي هو أنه ما يؤخذ على مباح. على أساس أن الفحش عام من الرشوة وهي تدخل فيه دخولا أوليا، إذ إن الأصل في الفحش هو كل ما لا يحل كسبه. هناك من فسر الفحش بخصوص الربا أو الرشوة المطلقة أو المقيدة، وهذا وارد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فمنهم من قال إن الفحش هو الرشوة مطلقا، منهم من قال هي الرشوة بالحق، ومنهم من قال الرشوة في الدين، منهم من قال هدايا الأمراء أو قبول الهدية على الشفاعة. يعني إذا موضوع الفحش هو نفس موضوع الرشوة، أو أنها الرشوة داخلة تحت الفحش دخولا أوليا، بمعنى أن الفحش عن من الرشوة. ما وجه الشبه بين السحر والرشوة؟ قيل أن الرشوة السحر تشبيها لها بشدة الشرع، كأن بالمرتشي من الشرع إلى أقل ما يعطاه مثل ما بمسحوت المعدة من الشرع إلى الطعام، أو كما قال الدجال سميت الرشا التي يأخذونها بالسحر، إما لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب أي يستأصلهم كما في قوله سيسحتكم بعذاب، أو لأنه مبحوث البركة كما في قوله تعالى يمحق الله الربا ويلغي الصدقات. لا يجوز للمسلم أن يستحل السحت مهما سماه باسم آخر غير السحت، فسواء سماه هدية أو إكرامية أو نحو ذلك من الأسماء، فلا يجوز للمسلم أن يستحل السحت والحرام سواء كان عن طريق الهدية أم الرشوة، لما ذلك من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى، ولأنه حيلة من الحيل المحرمة شرعا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما استحلال السحت باسم الهدية وهو أظهر من أن يذكر كرشوة الحاكم والوالي وغيرهما، فإن المرتشي ملعون هو والراشي لما في ذلك من المسألة. ومعلوم قطعا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة، وحقيقة الرشوة بمجرد اسم الهدية، وقد علمنا وعلم الله وملائكته ومن له اطلاع على الحيل أنها رشوة. وقد جاءت الأثر يأتي على هناك زمان يستحل فيه السحر بالهدية والقتل بالموعظة، يقتل البريء ليتعظ به العامة، الحاكم يتعمد أن يقتل شخصا بريئا ليخوف به باقي الناس، فيستحل القتل بالموعظة ليكون عظة لغيره وهو بريء. كذلك أيضا لا يجوز أخذ الرشوة على سبيل المكافأة، فبعض الموظفين مثلا يطلب منه صاحب الحاجة أن يؤدي له عملا هو من أعمال وظيفته، هو من الأشياء التي تدخل تحت واجباته الوظيفية، أو يمتنع عن أدائه إخلالا بواجبات وظيفته، لكنه لا يقرن هذا الطلب بعرض الرشوة أو وعد بها، لكن بعد ما يؤدي الموظف ما طلب منه يقوم صاحب الحاجة بمكافأته على مكافأته. طبعا هذه ليست من صور الرشوة، لأنه ليس هناك اتفاق مسبق على إعطاء الرشوة، كذلك ربما لم يتوفر هنا القصد الجنائي عند الاثنين أو عند أحدهم، لكن إذا نظرنا إلى علة تجريم الرشوة سوف نجدها متواجدة هنا أيضا، لأن الموظف أخذ هدية على عمله الذي يتقاضى عليه أجرا من الدولة، والمقصود أن لا يأخذ شيئا على ما وجب عليه. طبعا هذه المكافأة بعد أن يؤدي واجبه بتفتح ذريعة إلى أنه في المرة القادمة تتجه إيراداته إلى تلقي مقابل أيضا في المستقبل، ثم يتطلع إلى الرشوة، لأنه يرى بهذه الطريقة أن العمل الوظيفي سوف يكون وسيلة إلى الإثراء، وربما يعتاد هذا فيشترطها في المستقبل ولا يقضي للناس عملا بدونها، فتجعله هذه المكافأة اللاحقة يحترف الرشوة شيئا فشيئا. أيضا تجعل هذه الرشوة لمن يعطيها نفوذا على الموظف، يخشى أن يساء استغلاله فيما بعد، أنه ما دام يعطيه فلا بد أن ينشأ عليه نوع من النفوذ أو السلطان، لأنه يعطيه فبالتالي لها تأثير على إرادة الموظف ويمكن أن يساء استغلال ذلك فيما بعد. طبعا في هذه الحالة كما ذكرنا يلاحظ أن النية أو ما يسمى بالقصد الجنائي غير متواتر في الظاهر، هم ما اتفقوش من البداية أنه يعملوا الخدمة دي أو يتوسط له مقابل إيه؟ رشوة، ما اتفقوش، فما ينطبقش عليها نظر الرشوة أو صورة الرشوة اللي هي فيها قصد جنائي وتعمد مطلقا، لكن القصد الجنائي هنا موجود تصريحا أو تلميحا أو تطبيقا عمليا، لذلك هو في حكم المكتشف حتى ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، بدون يسمونها المكافأة اللاحقة أو الرشوة اللاحقة. مكافأة لاحقة يعني مش مقدمة يشترطوها أو يوعد المكافأة منهم على الرشوة، لكن بعد ما تؤدي الواجب الوظيفي يعطيه هذه المكافأة، فهذا أيضا يعتبر مكافأة لاحقة فيما بعد أو الرشوة اللاحقة. هذا ما تأثر من الكلام على هاتين القضيتين، قضية الشفاعة بنوعها وقضية الكفر. أما قضية الغلول فللأسف الشديد طبعا نتيجة عدم قيام جهاد على النحو الشرعي، فنحن الآن نرى حاجة ملحة للكلام على الغلول وهو الفرق من الغنيمة في الجهاد، ونكتفي بالكلام عن هاتين القضيتين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.